الأولين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: ولو فرض جواز الاستدلال بها فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها، بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها. ما زال كلامنا في اختلاف القراءات. قلنا الكلام يقع في ثلاث جهات: الجهة الأولى في تواتر وعدم تواتر القراءات، المنسوب للمشهور القول بتواتر جميع القراءات، والمصنف تبعا لجماعة من المحققين التزم بعدم التواتر. الجهة الأولى في جواز الاستدلال بالقراءات المختلفة، المصنف التزم في الجهة الثانية بعدم جواز الاستدلال بكل تلك القراءات، وذلك لعدم الدليل على جواز هذا الاستدلال، لا دليل على ذلك، وحينئذ لا يمكن الاستدلال بجميع تلك القراءات. الجهة الثالثة اللي كلامنا بها هي أننا لو تنزلنا عما ذكرنا في الجهة الأولى وفي الجهة الثانية والتزمنا بجواز الاستدلال بجميع تلك القراءات، إما لأجل التواتر، طبعا بناء على التواتر النتيجة واضحة، حينئذ كل قراءة تكون متواترة فيجوز الاستدلال بها، وإما لا نلتزم بعدم التواتر وما نتنزل عما ذكرنا في الجهة الأولى لكن نلتزم بجواز الاستدلال لوجود دليل على جواز الاستدلال، كما لو دل سيرة المتشرعة على جواز الاستدلال بكل تلك القراءات ولو لم تكن متواترة، حتى نحافظ على ما ذكرنا في الجهة الأولى وتنزل فقط عما ذكرنا في الجهة الثانية. لو التزمنا بجواز الاستدلال بجميع القراءات فماذا لو اختلفت النتيجة كما هو في محل كلامنا عليكم السلام؟ أصلاً عليكم السلام والرحمة. أصلاً إحنا محل كلامنا قلنا في أمس، محل كلامنا فيما إذا كان اختلاف القراءات موجباً لاختلاف النتيجة، موجباً لاختلاف الحكم. فإذا كانت القراءة الأولى تقتضي حكماً والقراءة الثانية تقتضي حكماً آخر، فبأي القراءتين نستدل بناء على جواز الاستدلال بجميع القراءات؟ بأي القراءتين نستدل؟ هذا محل كلامنا في الجهة الثالثة. بأي قراءة نستدل مع التعارض والاختلاف في النتيجة؟ قبل أن نجيب عن السؤال ذكرنا مقدمة في تعارض الروايات، في تعارض الأخبار، ما هي القاعدة فيما لو تعارضت الأخبار، فيما لو تعارضت الروايات، ما هي القاعدة؟ قلنا هناك قاعدتان: القاعدة الأولية تقتضي التساقط بناء على الطريقية، وتقتضي التخيير بناء على السببية. هاي القاعدة الأولى، القاعدة الأولية. القاعدة الأولية تقتضي التساقط بناء على الطريقية. الطريقان قد يكذبان معا، وقد يصادف أحد الطريقين إصابة الواقع، فمع التعارض يتساقطان. بناء على السببية نقول كل رواية، كل أمارة تحدث مصلحة، وحينئذ المكلف مخير في استيفاء أي مصلحة من هاتين المصلحتين، أي مصلحة ملزمة من بين هاتين المصلحتين، فنلتزم بالتأخير بناء على السببية. فبناء على الطريقية القاعدة الأولية هي التساقط، وبناء على السببية القاعدة الأولية هي التأخير. ثم نبهنا على أن المقصود بالتساقط التساقط في خصوص المؤدى، في خصوص المدلول المطابقي، الحكم الذي أدت الأمارة إليه، الحكم الذي أدت الرواية الأولى إليه والحكم الذي أدت الرواية الثانية إليه، هي تساقطان بالإحاظ المؤدى، أما بالإحاظ المدلول الالتزامي بالإحاظ نفي حكم ثالث هذا لا مبرر للالتزام بسقوطه، سقوطه ورفع اليد عنه بلا مبرر. عد ليش نقول أن الإقامة ليست، ليش نقول أن الإقامة مو محرم، يعني حكم الحرمة ليس منتفيا؟ الحرمة منتفي بمقتضى الروايتين الدالة على الوجوب والاستحباب، الحرمة منتفية قطعا ولا مبرر لإسقاط هذا اللازم ونفي الثالث. هذا بالإحاظ القاعدة الأولية، ولكن بالإحاظ القاعدة الثانوية إذا تعارضت الروايتان الخبران حينئذ نفتح عنا على الأخبار العلاجية التي دلت إما على التأخير مطلقا كما البعض التزم بذلك في بعض الروايات المتعارضة، القاعدة الثانوية بالإحاظ الروايات العلاجية، القاعدة الثانوية هي التأخير مطلقا، مطلقا يعني سواء وجد المرجح لإحدى الروايتين أو لم يوجد المرجح، والبعض اختار التقديم، تقديم الراجح مع وجود المرجح، وإلا فتصل النوبة إلى التأخير، التأخير إنما تصل النوبة إليه مع التكافؤ وعدم وجود مرجح، أما مع وجود المرجح فلا تكون القاعدة هي التأخير، وإنما القاعدة الثانوية هي العمل بالراجح. هاي المقدمة اللي ذكرناها في الدرس السابق. إذا اتضح كل هذا نرجع إلى سؤالنا السابق، كيف نتعامل مع القراءات المختلفة بناء على جواز الاستدلال بكل القراءات؟ كيف نتعامل مع القراءات المختلفة في النتيجة؟ وهل الاختلاف يقتضي التساقط أو يقتضي التخيير أو يقتضي الترجيح؟ وأن نعمل ونلاحظ المرجحات المذكورة في الروايات العلاجية. كما في محل كلامنا أن رواية تقتضي انتهاء أمد الحرمة بمجرد النقاء قراءة، وعندنا قراءة أخرى تقتضي انتهاء أمد حرمة المقاربة بالاغتسال لا بالنقاء وانقطاع الدم، ففي الفترة الواقعة بين انقطاع الدم وبين الاغتسال هذا هو مورد التعارض، هذا هو مورد الاختلاف. بناء على قراءة التشديد لا 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 تجوز المقاربة، بناء على قراءة التخفيف تجوز المقاربة، فتختلف القراءتان في النتيجة. فبأي القراءتين نستدل؟ الشيخ الأنصاري في الرسائل احتمل الرجوع إلى المرجحات، ذكر هذا كاحتمال، وأننا نرجع إلى المرجحات. فإذا كانت واحدة من القراءات واجدة لمرجح تكون هي المقدمة، تكون هي المقدمة، نرجع إلى المرجحات. مثلا شنو من المرجحات اللي قرأناها بأصول المظفر؟ مثلا الشهرة، أن تكون القراءة مشهورة بالقياس إلى قراءة أخرى مثلا. فإذا كانت واحدة من القراءتين مشهورة والثانية ليست مشهورة، الرواية ذكرت، رواية من روايات العلاج ذكرت، فدع الشاذ النادر، الشاذ غير المشهور، اعمل بما اشتهر بين أصحابك هيك شيء من هالقبيل، ودع الشاذ النادر، هذا مرجح من مرجحات التعارض. هكذا احتمل الشيخ الأنصاري في الرسائل، ولكن المصنف يقول لا يرتضي المصنف هذا الكلام، ويقول لا وجه لهذا الاحتمال، أصلا لا نحتمل الرجوع للمرجحات، بل لا بد من الرجوع إلى مقتضى القاعدة الأولية، والقاعدة الأولية تقتضي كما ذكرنا، القاعدة الأولية تقتضي التساقط والتوقف حينئذ، التوقف إذا تساقطت القراءتان حينئذ في الفترة المحصورة بين النقاء وبين الاغتسال نتوقف، يكون الدليل مجملاً، ومقتضى كل دليل مجمل هو التوقف، لا نفتي بالجواز ولا نفتي بالتحريم، ونصير حينئذ إلى دليل آخر. المصنف يقول لا مجال للرجوع إلى المرجحات، يعني شنو بعبارة فنية؟ أن لا مجال للرجوع للقاعدة الثانوية، ما عندنا شيء اسمه قاعدة ثانوية في اختلاف القراءات. اللي موجود في اختلاف القراءات هو القاعدة الأولية التساقط، ولا مجال للقاعدة الثانوية. والوجه في ذلك هو أن الحكم بالترجيح، بترجيح بعض القراءات على البعض، هذا الحكم الوارد في الروايات العلاجية اللي تمر علينا إن شاء الله في باب التعارض، هذا الحكم على خلاف مقتضى القاعدة، على خلاف مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة كما ذكرنا التساقط، القاعدة الأولية تقتضي التساقط. فإذا قلنا بالترجيح تبعا لتلك الروايات، هذا الحكم بلزوم مراعاة وملاحظة المرجحات هذا حكم على خلاف مقتضى القاعدة. والطريقة في استنباط الحكم الشرعي على أن الحكم المدلول للرواية إذا كان مخالفا لمقتضى القاعدة، كما قرأنا باللمعة وبغير اللمعة، الحكم إذا كان مخالفا لمقتضى القاعدة يقتصر فيه على مورد الدليل، على مورد الرواية. في كل حكم مخالف للقاعدة نقتصر في هذا الحكم على مورد الدليل، فلا بد أن نروح للدليل ونستنطق الدليل ونشوف شنو مورده ونقتصر على مورد هذا الدليل. هذا بشكل عام وبشكل كبروي هكذا يستدلون في الفقه. إذا راجعنا مراجعة بسيطة لروايات الترجيح، شيخنا بمراجعة بسيطة لروايات الترجيح نجد أن الروايات التعارض والترجيح، روايات العلاجية أحسنتم شيخنا، مختصة بتعارض الأخبار، بتعارض الروايات، ولا تشمل تعارض القراءات. إحنا ما قاعد نتحدث في تعارض الأخبار، قاعد نتحدث في تعارض القراءات. القراءات إذا اختلفت شنو النتيجة؟ هذا بحثنا. فما يمكن الشيخ الأنصاري يقول نرجع إلى المرجحات، ولو على سبيل الاحتمال هو ذكره، يعني ردد بين أمرين، هذا الاحتمال ما إلى مجال. ليش؟ لأن الروايات، روايات العلاج، روايات التعارض وعلاج التعارض واردة في الروايات، وحينئذ لا تشمل تعارض القراءات، وما يمكن أن نجري هذا المرجحات في تعارض القراءات، لأن هذا الحكم على خلاف القاعدة، فنقتصر فيه على مورد الروايات، روايات العلاج سؤالا وجوابا مقتصة بالروايات، سؤالا وجوابا مقتصة بتعارض الأخبار، بتعارض الحديثين، فما يمكن التعدي إلى تعارض القراءات. هذا ليش نقول سؤالا وجوابا؟ حتى لا يجي واحد يقول ها هذا القيد في سؤال السائل، والقيد إذا كان في سؤال السائل لا يقتضي التقييد. لا، نقول السائل سأل بالخصوص عن تعارض الأخبار، والإمام أيضا أجاب عن تعارض الأخبار. نموذج سريع نقرأ هيك شيء سريع مر علينا، دائما يمر علينا هالروايات التعارض. في أبواب صفات القاضي الباب التاسع الحديث الثاني والأربعين. في رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال يرد علينا حديثان، السائل يسأل عن الحديثين، يقول يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا. قال، أجاب الإمام بكيف التعامل مع التعارض. إذن السائل يسأل عن شنو؟ يسأل عن تعارض الحديثين. في الجواب في جواب الإمام في رواية الحارث بن المغيرة في نفس هذا الباب الحديث حديث الحادي والأربعين اللي قبله في رواية الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائمة فترد إليه. موسع عليك يعني شنو؟ يعني مخير. احنا قلنا القاعدة تقتضي التخير أو تقتضي الترجيح. الإمام يتحدث عن تعارض الحديثين، إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة يعني أحاديث مختلفة فموسع عليك، موسع عليك تعمل بأي الأخبار المتعارضة. في مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة الباب التاسع من أبواب صفات القابل، الحديث الأول قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى أن يقول: واختلف فيها حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم، فأكو اختلاف الحديث، فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما، أعدل الراويين وأفقهما وأصدقهما في الحديث، الأصدق في الحديث. فإذا الروايات روايات العلاج، سؤالا وجوابا واردة في الروايات، وحينئذ ما يمكن أن نتعدى إلى اختلاف الأخبار. وهذا اللي يتحصل كنتيجة لبحثنا، الحاصل هو أن تعارض القراءات يقتضي التساقط في المؤدى بناء على الطريقية، والتخير بناء على السببية، ولا وجود أساسا لقاعدة ثانوية، ما عندنا شيء اسمه تخير أو ترجيح. زين، وإذا حصل التعارض والتساقط حينئذ شنو اللي نسوي؟ قلنا لابد من الرجوع إلى دليل آخر إذا كان موجود. إذا كانت عندنا رواية تدل على حرمة وطئ الزوجة بعد النقاء وقبل الاغتسال، الرواية هي التي تكون دليلا، أما الكتاب العزيز لا يكون دليلا. ليش؟ لأن الكتاب سوف يكون مجملا مرددا بين القرآن وغير القرآن، يعني هاي الآية التي تعددت الأخبار بها. وإذا ما كان عندنا دليل نرجع إلى الأصول العملية التي قد تقتضي البراءة مثلا عن الحرمة، وقد تقتضي شيئا آخر يختلف هذا باختلاف المقامات، باختلاف المقامات في وجود الدليل وعدم وجوده، وفي أي الأصول العملية هو الذي يكون مرجعا. قد يكون المرجع الاشتغال، قد يكون المرجع البراءة، وقد يكون المرجع الاستصحاب، ما يدريك لعل عندنا حالة سابقة ونجري حينئذ استصحاب الحكم السابق. هذا بشكل كبروي. خلينا نطبق على محل كلامنا. محل كلامنا شنو؟ محل كلامنا شنو نحكم بأي شيء في حرمة وعدم حرمة مقاربة الزوجة بعد النقاء وقبل الاغتسال؟ قد يقال بجريان الاستصحاب، قد يقال بجريان الاستصحاب. ليش؟ لأن احنا عندنا حالة سابقة، عندنا يقين سابق، عندنا يقين بالحكم قبل النقاء أصلا، حال رؤية الدم وحال الحمرة شنو الحكم؟ الحكم هو الحرمة، حرمة المقاربة. بعد الانقطاع نشك في الجواز وعدم الجواز، نشك في بقاء الحرمة وعدم بقاء الحرمة، ارتفاع الحرمة، فنرجع للحالة السابقة ونستصحب الحالة السابقة ونستصحب حرمة المقاربة فيما بين النقاء إلى الاغتسال. حينما تغتسل حينئذ بعد نقطع، صار عندنا يقين بالجواز، بعد لا مجال للاستصحاب. روايات الاستصحاب تقول: لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله. وفعلا صار عنده يقين، هو بمجرد أن تغتسل المرأة يصير عنده يقين بالجواز، فحينئذ نرفع اليد عن الحالة السابقة. هكذا قد يقال، قد يقال بالرجوع إلى الاستصحاب، وقد يقال بوجود عموم في خصوص محل كلامنا يمكن الرجوع إليه. عندنا عام يمكن الرجوع إليه: نساءكم حرث لكم فأتوا نساءكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أنا شئتم. هاي بناء على أن زمانية تفيد الزمان لا تفيد الكيفية، ليست الكيفية وإنما للزمان، يعني فأتوا حرثكم في أي زمان شئتم. هذا زمان من الأزمنة، هذا الزمان الحاصل بين النقاء وبين الاغتسال، هذا زمان من الأزمنة مشمول لعموم العام، فنرجع إلى هذا العام ونلتزم بجواز المقاربة فيما بين النقاء والاغتسال. هذا عام يدل على جواز مقاربة الزوجة في كل زمان، دل الدليل على الحرمة في خصوص الحيض، في خصوص الحيض دل الدليل على الحرمة، فنستثني هذا الزمان وبقية الأزمنة تبقى مشمولة للعموم. هذا هل يجوز الرجوع إلى العام مع انقطاع حكم العام قبل تلك الفترة؟ هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ احنا عندنا عام يجوز مقاربة الزوجة حال الطهر وفي جميع الحالات، في حال الحيض ارتفع حكم العام. شوفوا أخواني، عندنا عام يدل على جواز المقاربة في كل وقت، في خصوص حال الحيض دل الدليل فاعتزلوا النساء في المحيض، دل على حرمة المقاربة ووجوب الاعتزال في المحيض. ثم بعد ذلك يعني انقطع حكم العام، ثم بعد ذلك هذا عموم أزماني، بعد ذلك نشك في حكم المرأة تجوز المقاربة أو لا تجوز. هل يجوز الرجوع إلى العام الذي ارتفع إلى العموم الأزماني إذا ارتفع أو لا يجوز، بل لا بد من الرجوع إلى الاستصحاب، استصحاب حكم الخاص؟ هاي مسألة مبحوثة راح يجي المصنف يبحثها إن شاء الله في الاستصحاب، في تنبيهات الاستصحاب، في تحديدا في التنبيه 13 من تنبيهات الاستصحاب، فيما لو دار الأمر بين عموم العام الأزماني وبين استصحاب الحكم الخاص. إذا دار الأمر بين استصحاب الحكم الخاص يعني الحرمة في محل كلامنا وبين البناء على عموم العام الأزماني يعني الجواز، أي الأمرين هو الذي يقدم؟ هاي مسألة مبحوثة طويلة الذيل، المصنف ذكرها في التنبيه 13، يأتي الحديث عنها. الآن نريد نوصل إلى نتيجة، لكن نقول في خصوص محل كلامنا، إما أن يكون المرجع هو الأصل وإما أن يكون المرجع هو العموم، عموم العام. هذا تمام الكلام في هذا الأمر الثاني اللي ذكره المصنف في ذيل الحديث عن حجية ظواهر الكتاب العزيز وإبطال دعوى الإخباريين، وبذلك يتم الحديث عن حجية الظواهر. ننتقل إلى فصل آخر. قال: ولو فرض جواز الاستدلال بها، هاي الجهة الثالثة، الجهة الأولى كانت في التواتر، الجهة الثانية في جواز الاستدلال. الآن نقول لو فرض جواز الاستدلال بالقراءات، على أي أساس يجوز الاستدلال بالقراءات؟ إما على أساس التواتر نتنزل عما ذكرنا في الجهة الأولى، وإما على أساس لا أصلا جواز الاستدلال باعتبار وجود دليل نتنزل عما ذكرنا في الجهة الثانية. قال: ولو فرض جواز الاستدلال بها فلا وجه ولا مجال لملاحظة الترجيح بينهما كما احتمل في الشيخ الأنصاري. هذا ما إلى وجه هذا الاحتمال، بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها، بعد كون الأصل هو السقوط. كون الأصل يعني شنو؟ القاعدة الأولية، القاعدة الأولية، القاعدة الأولية التساقط في باب الأمارات هو سقوطها عن الحجية، لكن في خصوص المؤدى مو مطلقا، مو نرفع اليد عن كل مدلول للدليل، وإنما نرفع اليد عن خصوص الحكم الذي أدت إليه. أما نفي الثالث هذا ما أنا مبرر لرفع اليد عنه، هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى بناء على اعتبارها من باب الطريقية، بناء على اعتبارها، اعتبار منه الأمارات من باب الطريقية. هذه الطريقية اللي هو مشهور الإمامية، مشهور الإمامية عزهم الله تعالى، التزموا بالطريقية في قبال السببية. يقول والتخيير، هذا التخيير معطوف على سقوطها، يقول بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها على الطريقية، والتخيير بينها يعني بين الأمارات المتعارضة بناء على السببية. بينا شنو الوجه في الطريقية والسببية. مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات، القاعدة الأولية تقتضي التساقط مثلا أو تقتضي التخيير، هذا نخليه بإيدنا، هذا ما نرفع اليد عنه، زين ما عندنا دليل يدل على الترجيح في غير الروايات من الأمارات. الترجيح ليس بين، هو ليس جاريا وليس ملاحظا، الترجيح ليس ملاحظا في كل الأمارات المتعارضة، كل أمارة متعارضة مع أمارة أخرى نعمل المرجحات، ما عندنا أي دليل. الأمارات إذا تعارضت، شنو الأمارات مثلا الشهرة الفتوائية، الإجماع المنقول، الظواهر، إذا تعارضت كل هاي الأمور ما عندنا دليل يدل على لابدية ملاحظة المرجحات في مطلق الأمارات، شهرة، إجماع منقول، ظواهر، روايات، وإنما دليل دل على خصوص ملاحظة المرجحات في خصوص تعارض الروايات سؤالا وجوابا. الروايات الترجيح والعلاج واردة في الروايات. يقول مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات، ومنه ما نحن فيه، منه ما نحن فيه، شنو؟ اختلاف القراءات. اختلاف القراءات هذا يمنح من أنحاء التعارض، لكن ما عندنا دليل يدل على لابدية ملاحظة المرجحات. هذا مع عدم دليل معطوف على بعد كون الأصل في تعارض الأمارات، بعد كون الأصل في تعارض الأمارات. يعني المصنف يريد يفتي، يقول لا مجال لملاحظة المرجحات. ليش؟ يقول لي أمرين: أولا الأصل هو التساقط، ثانيا ما عندنا دليل على ملاحظة الترجيح في غير الروايات. هذا شنو نتيجته؟ نتيجته أن لابد أن لا ننظر إلى المرجحات. ليش؟ لأن القاعدة هي تقتضي التساقط، الترجيح خلاف القاعدة، فلا بد أن نقتصر فيه على مورد الدليل. الدليل ورد في تعارض الروايات، ولم يرد دليل في الترجيح في مطلق الأمارات المتعارضة في خصوص الروايات. يقول مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات، فلا بد، تعبتنا شيخنا، النتيجة شنو؟ يقول لا بد حينئذ من التوقف، نتوقف في شأن القراءات المختلفة ونرجع إما إلى عموم أو إلى أصل. يقول فلا بد من الرجوع حينئذ، حينئذ يعني شنو؟ يعني حين التعارض وكون القاعدة التساقط وعدم وجود دليل على الترجيح، حينئذ لا بد من الرجوع إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات. المقامات تختلف، مرة أكو عموم، ما أكو عموم، الأصل يقتضي الوراء، يقتضي الاشتغال، يقتضي الاستصحاب، يختلف. زين، إحنا عادة قرينا باللمعة وبغير اللمعة، عادة نستدل بالدليل الاجتهادي، ثم إذا فقد تصل النوبة إلى الأصل العملي. المصنف عكس، قال فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الأصل أو العموم. هذا ربما يكون إشارة إلى ما ذكرناه من أن العموم مو بالضرورة أن يكون متقدما على الأصل. ليش؟ لأن في خصوص مسألتنا، هاي مسألتنا، مقامنا، هذا المورد المثال اللي ذكرناه يدخل كصغرى لتلك الكبرى، كبرى دوران الأمر بين العموم الأزماني وبين استصحاب حكم الخاص، يدخل في تلك المسألة. ولعلنا نقدم الاستصحاب، يمكن أن نقدم الاستصحاب ونقول هذا العام لا عمل بالعام بعد انقطاع حكمه في فترة الحيض وفي فترة رؤية الدم، لعل ذلك هو الذي دعا المصنف إلى تقديم الأصل على العموم. ثم قال فصل، بعد أن عرفنا في الفصل السابق حجية الظواهر، حجية الظواهر مطلقا من دون تفصيل، رفضنا تفصيل المنسوب إلى بعض معاصري الشيخ الأنصاري، رفضنا تفصيل المحقق القومي، تفصيل الإخباريين، جاء المصنف إلى 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 واحد من صغريات الظواهر اللي هو قول اللغوي. هذا الفصل معقود للبحث في قول اللغوي، هل أن قول اللغوي حجة أو ليس بحجة؟ هذا الفصل معقود لبيان ذلك. يمر علينا دائما نحتاج بالاستدلالات، قول اللغوي حجة، إذا اختلفنا في 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 مفردة في لفظة ما عرفنا شنو معناها، وطبيعي إذا ما عرفنا معناها ما راح تكون ظاهرة في معنى من المعاني، لذلك هو بحث هنا. فيمكن الرجوع إلى قول اللغوي، وقول اللغوي يكون حجة أو لا يكون حجة، هذا الفصل معقود لبيان ذلك. لكن قبل الحديث عن حجية قول اللغوي، المصنف ذكر تمهيدا ومقدمة لهذا البحث. حاصل هذا التمهيد هو أن السامع العرفي تارة يحرز الظهور، يحرز أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى ويجزم بذلك ولا يشك فيه، لا يشك في أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، ويتعين المعنى عند السامع، يكون المعنى متعينا من اللفظ، متعينا من اللفظ، إما لأجل علم بالوضع وعلم بعدم وجود قرينة، هو يعلم بالمعنى الموضوع له ويعلم بعدم وجود قرينة، فحينئذ الكلام يكون ظاهر إليه ويتعين المعنى عنده، كما لو قال المتكلم رأيت أسدا وهو يعرف أن الأسد موضوع لأي معنى، وعلم السامع، شلون علم ما لنا علاقة، علم السامع أن المتكلم لم ينصب قرينة، فحينئذ طبيعي حينما يسمع رأيت أسدا يكون هذا اللفظ الأسد ظاهر فيه الحيوان المفترس، شنو اللي يمنع من ذلك؟ هو يعرف الوضع ويعلم أن لا قرينة، حينئذ يتعين هذا المعنى عنده. طبعا من نقول يتعين واضح، ذكرنا أكثر من مرة، من نقول يتعين يعني يتعين على مستوى الظهور، يحتمل الخلاف، مو يتعين على سبيل الجزم اللي يكون نص وصريح، لا هو يبقى يحتمل إرادة الخلاف لسبب أو لآخر، لكن يقول قطعا هو لم ينصب قرينة، فتشت كل خطاباته ما وجدت قرينة، فصار عنده علم بعدم وجود قرينة، هو يعلم بالوضع، بعد لابد أن يكون اللفظ ظاهرا في المعنى، هو يحرز هذا الظهور إما للعلم بالوضع وإما لأن هذا اللفظ منقول إلى معنى ثاني وهو يعلم بالنقل وهجر ذلك المعنى الأول، وطبيعي حينما يطلق من دون قرينة ينصرف إلى المعنى الثاني، أو لا هو يعلم بالوضع ويعلم بنصب قرينة، يعلم بنصب قرينة، كما لو قال هو سمع تمام كلامه قال رأيت أسدا يحمل سيفا، هاي يحمل سيفا قرينة على أن المقصود من الأسد الرجل الشجاع، حينئذ يتعين عند المعنى ويكون الظهور محرزا وواضحا لدى السامع، قرينة إما خاصة أو قرينة عامة، على أي حال قد يكون الظهور محرزا عند السامع إما للعلم بالوضع والعلم بعدم القرينة، أو العلم بوضع ثان مع عدم قرينة، أو لوجود قرينة خاصة أو عامة، حينئذ إذا كان الأمر كذلك فلا كلام لنا في هذه الصورة، حينئذ إذا كان الأمر كذلك، إذا يقول أنا سمعت قال رأيت أسدا وأعلم أن المتكلم لم ينصب قرينة، فشنو العمل؟ شنو اللي نسوي؟ نقول نحمل كلامه على إرادة هذا المعنى، نحمل كلام المتكلم على إرادة هذا المعنى الظاهر، هو ظاهر في إرادة المعنى الحقيقي، فنحمل كلامه على إرادة المعنى الحقيقي، وهذا الأمر واضح ما يحتاج إلى بيان. نعم إذا 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 احتمل إرادة الخلاف، احتمل إرادة الخلاف لسبب أو لآخر، يجري حينئذ أصالة الظهور، لأن دائما إحنا نقول أن أصالة الظهور إنما تجري عند الشك. إذا أكو شك في احتمال إرادة الخلاف ويحتمل إرادة الخلاف، يجري أصالة الظهور، ولا شك في جريان أصالة الظهور في المقام. العقلاء تبانوا على ذلك، الشارع هم أمضى هذا البناء، حينئذ نجري أصالة الظهور. كلامنا مو في خصوص هاي الصورة، كلامنا مو في ما لو أحرز الظهور وعلم به وجزم بالظهور، وإنما كلامنا في صورة ثانية. في الصورة الثانية هي أن يشك السامع بالظهور ولا يحرز هذا الظهور، لا يكون الظهور محرزا، حينئذ نقول عدم إحراز الظهور إلى أسباب ثلاثة: أن لا يحرز الظهور، هذا عدم الإحراز إلى أسباب ثلاثة. السبب الأول هو أن يكون سبب عدم إحراز الظهور هو باعتبار عدم العلم بالمعنى الموضوع له اللفظ لغة. يقول أنا ما أعرف هذا اللفظ موضوع لأي معنى، وطبيعي كل إنسان عرفي، كل سامع عرفي حينما يسمع لفظا لا يعلم وضعه هو لا يظهر إلى معنى، لا يحرز الظهور، أو لا 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 يعرف معناه العرفي، لا يفهم، لا يعرف المعنى اللغوي أو لا يفهم المعنى العرفي، طبيعي حينئذ لا يحرز الظهور. كما لو سمع السامع العرفي لفظ الصعيد وهو لا يعلم لفظ الصعيد موضوع لأي شيء، حينئذ لا يحرز الظهور. هذا السبب الأول، راح نبين شنو حكمه. السبب الثاني هو أن يكون السامع عالما بوضع اللفظ، عالما بأوضاع الألفاظ، إذا سئل نقول له شنو معنى هذا اللفظ، شنو معنى هذا اللفظ، يعلم الأوضاع الألفاظ جميعا، ولكن هو يحتمل، نقول له إذن ليش ما تحرز الظهور؟ يقول أنا أحتمل أن المتكلم نصب قرينة على إرادة الخلاف، لكن هاي القرينة لم تصل لي. فالسبب الأول كان الجهل بالوضع والجهل بالمعنى الموضوع له لغة أو عرفا. السبب الثاني لعدم إحراز الظهور وعدم الجزم بالظهور هو شنو؟ هو احتمال وجود القرينة، احتمال وجود القرينة. يقول أنا سمعت المتكلم قال رأيت أسدا، ولكنني أحتمل أن هذا المتكلم نصب قرينة على إرادة الخلاف، نصب قرينة على إرادة الخلاف، هاي القرينة لم تصل لي، هاي القرينة غابت عني ولم تصل لي لسبب من الأسباب. هذا السبب الثاني. السبب الأول هو عدم العلم بالوضع، السبب الثاني احتمال وجود القرينة، السبب الثالث هو أن السامع يكون عالما بالوضع وعالم بتمام خطابات المتكلم، هم يقول بعض خطابات المتكلم ما وصلت لي، ولكن يحتمل إرادة الخلاف ولا يحرز الظهور باعتبار وجود لفظ يحتمل أن يكون هذا اللفظ قرينة، يحتمل أن يكون المتكلم قد نصب هذا اللفظ قرينة على مراده، وحينئذ أنا لا أحرز الظهور. هذا السبب الثالث. يقول أكو لفظ موجود قطعا، لكن هذا اللفظ أشك في كونه قرينة، أشك في كونه قرينة، هذا اللي يمنع أن يكون اللفظ ظاهرا عندي في معنى من المعاني، ولا يتعين المقصود، لا يتعين مراد المتكلم. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه شك في قرينية الموجود. لفظ موجود قطعا، حط ايدنا عليه نشوفه، حدوده واضحة، ولكن نشك هل أن هذا اللفظ جعل قرينة أو لم يجعل قرينة. هذا نسميه شك في قرينية الموجود. الثاني شو نسميه؟ نسميه شك في وجود القرينة. شك في وجود القرينة، ما ندري أكو قرينة أو ما أكو قرينة، ما ندري هل هناك قرينة أو ليس هناك قرينة، هل أن المتكلم نصب قرينة أو لا. هاي أسباب ثلاثة نستعرضها ونبين شنو حكم كل سبب من الأسباب. السبب الأول أن يكون الشك ناشئا من عدم العلم بالمعنى الموضوع له لغة أو المفهوم هو عرفا. السبب الثاني هو أن يكون الشك نات الشك في أو عدم إحراز الظهور مسببا عن الشك في وجود القرينة. الثالث ناشئا من الشك في قرينية الموجود. يأتي الكلام إن شاء الله في أحكام هاي الأسباب الثلاثة. قل نقرأ هذا المقدار. قال فصل: قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المراد. عرفت في الفصل السابق أن الظاهر حجة وأن الحجية ثابتة لظهور الكلام، هذا بشكل كبروي. عرفنا الكبرى، الآن نتحدث في بعض صغريات هاي الكبرى. قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المراد، فإن أحرز يعني الظهور، إذا أحرز هذا الظهور بالقطع وأن المفهوم منه جزما، أن المفهوم من الكلام جزما بحسب متفاهم أهل العرف هو ذا هذا المعنى، فلا كلام حينئذ، لا كلام في حمل كلام المتكلم على هذا المعنى، نحمل المراد على هذا المعنى، ومع احتمال إرادة الخلاف نجري أصالة الظهور. هذا موضوعها بعد، وثبتت الكبرى سابقا، فنجري حينئذ أصالة الظهور. وإلا يعني إن لم نحرز الظهور، إذا ما أحرزنا الظهور بالقطع والجزم، فإن كان عدم الإحراز لأجل احتمال وجود قرينة، هذا السبب الثاني اللي ذكرناه يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.